لو قلنا بأن المال المختلط بالحرام يكون حال الخمس فيه حال الخمس في سائر الأقسام، إذن فهو ضامن للخمس، حينئذ بيعه له، بيعه لهذا المال الذي فيه الخمس خمس الاختلاط إنما يصح إذا كان البيع على المؤمن، يعني إذا كان المشتري شيعيا بناء، ولا يكون فضوليا بناء على ما أشير إليه في بعض الأبحاث السابقة، ويأتي أيضا تفصيله ضمن البحث عن أخبار التحليل، حيث يدعى أن المستفاد من أخبار التحليل أن البيع والنقل للمال الذي فيه الخمس، رغم أن الخمس متعلق بالعين، البيع يكون تاما، يعني المشتري كل المال ينتقل إليه، حتى الخمس الذي هو للإمام لصاحب الخمس يكون حلالا له، وإنما يضمنه البايع الذي باع أو الذي نقل هذا المال الذي فيه الخمس إلى غيره. فبناء على استفادة التحليل وصحة المعاملة وحصول الانتقال إلى المنتقل إليه لمقدار خمس المال أيضا، إذن فالمعاملة صحيحة وليست فضولية، لأن هذا مفاد تلك الروايات أن المعاملة صحت، ومن هنا الإمام لا يرجع على المنتقل إليه، يرجع على المنتقل عنه وهو البائع. هذا مبني على أن نقول بأن الخمس متعلق بالمال المختلط كتعلقه بسائر الموارد، وأن نقول بأن أخبار التحليل تدل على تمامية الانتقال لتمام المال الذي فيه الخمس لأخماسه الخمسة إلى من انتقل إليه. وتلك الروايات واردة في خصوص الشيعي لأنها تحلل على الشيعي ولا تحلل على كل أحد، فالمؤمن إذا اشترى وانتقل إليه من هذا الإنسان يكون حينئذ المعاملة تامة وصحيحة. غاية الأمر تشتغل ذمة هذا الإنسان الذي باع أو نقل أو وهب المال، تشتغل ذمته لصاحب الخمس بقيمة خمس ذلك المال المختلط. وأما إذا قلنا بأن هذا المال، بأن الخمس تعلقه بالمال المختلط ليس كتعلقه بسائر أصناف الخمس، يعني المال الحرام باق على ملك مالكه المجهول كما ذهب إليه بعض الأعلام، هؤلاء علقوا على هذه النقطة من العروة بأن هذا بيع فضولي، وأن هذا قد باع بحسب الحقيقة مجهول المالك، بيع فضولي بالنسبة لما هو ملك ذلك المالك المجهول. إلا أنه مع ذلك الصحيح أنه على هذا التقدير أيضا يمكن تصحيح هذا البيع بأحد وجهين. الوجه الأول أن نقول بأن المال المجهول مالكه أيضا ملك للإمام، ملك للإمام ولصاحب الخمس، بناء على ما استظهر من بعض روايات مجهول المالك أن صاحبه الإمام، فحال مجهول المالك حال الخمس وحال الأنفال من حيث أنها كلها للإمام. وحينئذ إذا استفيد من أدلة التحليل كما يستفاد أنه ما يكون من حقوقهم في تلك الأموال وتنتقل إلى الشيعة حلل لهم، فإن تلك الروايات التي تسمى بأخبار التحليل ليست واردة في الخمس بالخصوص، واردة في كل ما لهم فيه حق، لهم فيه حق بعنوان الأنفال، لهم فيه حق بعنوان الخمس، لهم فيه حق بعنوان مجهول المالك، كل ما يكون ملكا لهم. فإذا استفيد من تلك الروايات عموم التحليل بكل ما يكون للإمام سواء كان خمسا أو نفلا أو مجهول مالك، إذن فأيضا تكون النتيجة نفس النتيجة كما إذا كان الموجود في المال الذي يكون مشمولا لأخبار التحليل فتصح المعاملة ولا تكون فيه. هذا وجه. وجه آخر أيضا يمكن أن نثبت به صحة المعاملة وعدم كونها فضولية على هذا التقدير الثاني، هو أن نستفيد كما استفدنا فيما سبق من بعض روايات مجهول المالك أن للذي بيده المال المجهول مالكه له الولاية وله الولاية على بيع المجهول المالك والتصدق بقيمته في إحدى تلك إحدى روايات مجهول المالك كان فيها كذا بيعه وتصدق بقيمته. قلنا أن تلك الرواية قد يستفاد منها أنه لا يجب التصدق بعين المال المجهول مالكه وإنما يجوز أيضا بيعه والتصدق بقيمته. إذا استفيد من تلك الرواية مثل هذه الولاية وبناء على أن لا نستفيد من روايات مجهول المالك أن مجهول المالك للإمام على الأقل يستفاد منه من يرى وجوب التصدق وأن مجهول المالك مصرفه الصدقة للإمام كان يستفيد هذه الاستفادة وهو أنه لا يجب التصدق بالعين يجوز أن يبيع العين المجهول مالكها ويتصدق بقيمتها وثمنها لأن هذا كان واردا في تلك الرواية. إذن هذا معناه قبول الولاية لصاحب لمن تحت يده المال المجهول مالكه على البيع والتصدق بقيمته. إذن فيكون بيعه لا محالة تصرفه إذا كان بيعيا لا هبة ونقلا مجانيا بيعه يكون حينئذ صحيحا وهذا الأمر لا بد أن يتصدق بالقيمة التي سوف تأتي هنا من هذا المال فأيضا تصح المعاملة لو استفيد هذه الاستفادة فتصح المعاملة ولا تكون المعاملة فضولية بحيث تحتاج إلى إجازة مثلا من المالك المجهول أو من وليه وهو الحاكم الشرعي. النية لم تؤخذ في تلك الرواية ليس فيها ظهور في أنه لا بد أن يكون بنية التصدق حتى يجوز البيع هذا يدل على أن خصوصية العينية ملغاة كما قلنا هنا خصوصية العينية في هذا المال ملغاة وإنما الشيء الذي يثبت للمالك هو التصدق بمالية ماله وقيمة ماله فلا بد لهذا الإنسان أن يتصدق بقيمة ماله فلو باعه تبقى القيمة فيما انتقل إليه من الثمن تبقى للمالك المجهول ولا بد مثلا أن يتصدق به. هذا أيضا وجه آخر لإثبات صحة هذا البيع وعدم كونه فضوليا. الجهة الثالثة في أنه هل الخمس أو مجهول المالك بناء على أن الخمس هنا لم ينتقل إلى الإمام بمجرد الاختلاط وإنما الحرام باق على ملك مالكه هذا الخمس هل ينتقل إلى البدل إذا كان بيعا كما لو باعه هل ينتقل الخمس أو المجهول مالكه المال الحرام إلى البدل أو تكون ذمته مشغولة بهذا الخمس بحيث يكون ضامنا لهذا الخمس. إذا كان الخمس ينتقل إلى البدل أو الحرام منتقل إلى البدل المجهول مالك أثره أنه لا بد أن يدفع خمس البدل إلى الإمام وإذا كان الخمس غير منتقل إلى البدل وإنما انتقل مثلا إلى ذمته فحينئذ يجب أن يدفع ذات الخمس التي اشتغلت ذمته بالخمس المبدل. وكذلك إذا كان مجهول المالك انتقل إلى البدل الذي جاء عند له إذن فيجب تخميس البدل لأن البدل يصبح من المال الحلال المختلط بالحرام خمسه بمقدار منه حرام لمالك المال المجهول إذن فلا بد أن يخمس هذا البدل. بينما لو كانت ذمته مشغولة بالمال المجهول الذي في الأصل في المبدل في المال المختلط بالحرام حينئذ لا بد له أن يفرغ ذمته من ذلك المال ولا يخمس هذا المال الذي لديه. هل ينتقل الخمس إلى البدل أو لا ينتقل الخمس إلى البدل أو ينتقل المجهول المالك إلى البدل أو لا ينتقل انتقال هذا الحق سواء كان خمسا على التقدير الأول أو مجهول مالك على التقدير الثاني انتقاله إلى البدل يمكن أن يستدل عليه بأحد أمور
الأمر الأول أن يستدل عليه بأخبار التحليل، بأن يقال أن مفاد أخبار التحليل عندما تحلل هذا المال الذي كان فيه الخمس متعلقا بالعين، تحلله هذه الأخبار للمنتقل إليه، لا تحلله مجانا، لا بد تحلله في قبال شيء، وإلا لو حللته مجانا انتفى الخمس عن الإمام، فلا يمكن مطالبة المنتقل عنه أيضا بالخمس. إذن فكأن أخبار التحليل تمضي هذه المعاملة التي وقعت، تدل على إمضاء الشارع لهذه المعاملة، فتدل على حلية المال للمنتقل إليه وانتقال خمس بدله إلى المنتقل في مال المنتقل عنه، البدل الذي صار بيد المنتقل عن هذا المال. فنستفيد من نفس أخبار التحليل اشتغال خمس البدل وانتقال خمس البدل إلى الإمام في قبال الخمس الذي كان في المال المبدل. إلا أن هذا الاستدلال في غير محل، فإن أخبار التحليل لا يمكن أن يستفاد منها أكثر من حلية الخمس لمن انتقل إليه. أما المنتقل عنه هل يشتغل البدل الذي صار بيده، يشتغل خمسه في قبال هذا الخمس، يعني أمضى الشارع هذه المعاملة ولي أمضى هذه المعاملة أو لم يمضي هذه المعاملة فبقي ضامنا لقيمته ولماليته في ذمته. إثبات إحدى الخصوصيتين، يعني إثبات الخصوصية الأولى التي فيها أمر زائد بحسب الحقيقة، لا يمكن استفادته من تلك الروايات، خصوصا وأن أخبار التحليل ليست ناظرة إلى موارد البيع فقط، في كل موارد الانتقال ما يقع بيد المؤمن والشيعي مما فيه حق من حقوقهم، قد يكون بالهبة، يهبه هذا الإنسان الذي بيده المال المختلط، يهب المال المختلط لشخص أو المال الذي فيه خمس. إذن فأخبار التحليل لا يستفاد منها، ليس فيها نظر إلى البدل الذي سوف يكون هناك بيد المنتقل عنه، بل قد لا يكون في مورده بدل أصلا. هذه الأخبار تدل على أن المنتقل إليه إذا كان مؤمنا قد حل له هذا المال، وحلية الخمس على المؤمن المنتقل إليه لا يعني رفع اليد عن ضمان المنتقل عنه، فالمنتقل عنه باق، عهدته أو ذمته مشغولة بالخمس حيث أنه كان مكلفا بأن يدفعه، والحلية للمنتقل عنه لا يلازم ارتفاع الضمان عن المنتقل عنه، الحلية للمنتقل إليه لا يلازم ارتفاع الضمان عن المنتقل عنه، فيبقى ضامنا من دون أن يستفاد من هذه الأخبار انتقال الخمس إلى البدل. فمن أخبار التحليل لا يمكن استفادة ذلك. نعم، الوجه الثاني الذي أو أمر الثاني الذي يمكن أن نثبت به هو أن نختار الشق الثاني، لو كان المختار هو أن المال الذي فيه حرامون خمسه ليس بمعنى انتقال خمسه الآن إلى الإمام، وإنما لو دفع خمسه يطهر، فالمال باق على ملك مالكه المجهول. وقلنا بأن صاحب المال له الولاية على البيع، حينئذ إذا باعه سوف ينتقل، إذ معنى الولاية على البيع أنه عندما يبيعه سوف ينتقل، كل البدل يكون في بمنزلة المبدل، وحينئذ فما كان له وحلاله بنفس النسبة من البدل يكون حلالا له، وما كان للغير لذلك المالك المجهول سوف يبقى في البدل أيضا له الولاية على البيع. لو استفدنا الولاية حينئذ هذا الانتقال يكون تاما، فحينئذ يكون المال البدل الذي انتقل إليه ما يكون فيه يكون حلال بحسب الحقيقة مصداقا للحلال المختلط بالحرام، الذي يعلم بأن مقدارا من حرام لذلك المالك المجهول، فلا بد وأن يخمسه من باب الاختلاف وعنوان الاختلاف. وهذا مبني على أن نختار الأمرين، الأمر الأول أن المالك المال المختلط الحرام فيه على ملك مالكه لا أنه انتقل إلى الخمس، وثانيا أن نقول أن للمالك الحلال ولمن بيده المال المجهول مالكه الولاية على بيع هذا المال ونقله من عين إلى عين أخرى. إلا أنه من الواضح أن هذه الولاية حتى لو قيل بها فإنما يقال بها كما قلنا فيما سبق في حدود البيع بالثمن بالأثمان، لا البيع بأعيان أخرى. يعني لو باع هذا المال المختلط بالحرام بما يكون من قبيل الأثمان، لأن تلك الرواية قلنا فيما سبق تدل على أنه يجوز بيعه من والتصدق بثمنه، أي تبديله إلى الثمن لا تبديله بعين أخرى وبعروض آخر والتصدق بذاك العروض. قلنا فيما سبق أن هذا لا يستفاد من تلك الرواية، فيصح الانتقال ويكون هذا في قبال ما أنت فرضته من أنه ينبغي أن ينوي التصدق، لا أنه بماذا يبدله حتى لو لم يكن ناوي عن التصدق. لو باعه بالثمن بالأثمان، هذا فيما سبق أيضا ذكرنا، باعه بالأثمان فحينئذ يصح ويكون ما يكون مجهولا مالكه منتقلا إلى الثمن بمقداره الواقعي، فحينئذ يكون الثمن في بمقدار ذلك الحرام المجهول مالكه لصاحب ذلك المال الحرام فينتقل إليه. وأما لو باعه بعروض آخر فلا الولاية لا تكون ثابتة، فلا يكون حينئذ البيع بلحاظ هذا المقدار صحيحا، بل يكون فضوليا ولا يكون هناك انتقال إلى البدل. الأمر الثالث الذي به يمكن إثبات الانتقال إلى البدل هو أن يمضي الحاكم الشرعي، أن الشارع باعتبار أن ولي الأمر والحاكم الشرعي باعتباره إما باعتباره وليا على الخمس أو باعتباره وليا على مجهول المالك على القول الثاني، يمضي هذه المعاملة بمقدار ما وقع منه على المال الذي هو له، إما بعنوان الخمس خمس الاختلاط أو بعنوان مجهول المالك وهو ولي ذلك المالك المجهول، يمضيه فينتقل حينئذ إلى البدل. هذا الإمضاء إنما يتم، يعني هذا الوجه الذي ذكره الماتن أيضا هنا حيث قال للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمتان أو بالزيادة بحيث كان بنفعه، وأما إذا باعه بأقل من قيمته فهنا إمضاؤه خلاف المصلحة لأنه سوف يكون مقابله وبدله أيضا أقل من قيمته الواقعية، إلا إذا اقتضى مصلحة أخرى أن يمضي. هذا الإمضاء طبعا الماتن لأنه كان يختار أن هذا المال المختلط ينتقل مجهول المالك إلى الإمام بعنوان الخمس، ولهذا قال يمضي فيأخذ مقدار الخمس لأنه أصبح حينئذ خمس المال بحسب الحقيقة البيع بلحاظ الخمس فضوليا. من يرى القول الآخر في الجهة الأولى أن هذا المال ما دام لم يخمس لا يزال الحرام في ملك لمالكه المجهول، يقول بالإمضاء من باب ولايته كما علقوا على العروة هنا، يقول أيضا بالإمضاء لكن من باب ولاية الحاكم على المالك المجهول باعتبار أن الحاكم أيضا ولي الغائب، فحينئذ يمكنه ولي المالك المجهول يمكنه أن يعمل ولايته فيمضي المعاملة فينتقل الحرام المجهول مالكه من المعوض إلى العوض، فيصبح العوض حينئذ مالا حلالا مختلطا بالحرام، فلا بد من تخميسه حينئذ إذا أراد تطهيره. هذا الإمضاء من قبل الحاكم الشرعي مبني على أن تكون المعاملة فضولية أولا، إذ لو كانت المعاملة غير فضولية كما لو اخترنا أن أخبار التحليل تشمل المقام، إما لأن المقام خمس بحسب الحقيقة كما هو المستظهر من أدلة التخميس، أو إذا كان في المقام المال أيضا باق على ملك مجهول المالك حيث أن مجهول المالك للإمام أيضا فتشمله أخبار التحليل كما قلنا أيضا في الجهة الثانية. فإذا اخترنا بأي وجه من الوجوه صحة هذه المعاملة وعدم كونها فضوليا حينئذ لا موضوع لهذا الإمضاء، هذا أولا. وثانيا يتوقف هذا إمضاء الحاكم الشرعي هنا يكون متوقفا موقوفا على أن لا يدفع المالك المتصرف لا يدفع خمس المال المختلط ولو بعد البيع، بعد أن باع المال المختلط لو دفع خمسه حينئذ يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من باع ما ليس له ثم ملكه، بناء على ما هو الصحيح في محله وقرأتمه في المكاسب من أنه من باع شيئا ثم ملكه البيع يقع صحيحا ويقع عنه ولو ملكه بعد البيع. قبل البيع وقع فضوليا، لكن لو ملكه بعد البيع يكفي هذا المقدار. لو قبلنا هذه القاعدة كما هو المشهور للمحققين في تلك المسألة، حينئذ إمضاء الحاكم الشرعي إنما يأتي فيما إذا فرض أن هذا الإنسان لم يدفع خمس المال المختلط، فيمكنه لو رأى أن العوض أكثر قيمة من المعوض بحيث خمسه أكثر من خمس المال المختلط، يمكنه أن يدفع خمس أو خمس الأصل المال وهو المال المختلط، وبهذا يملك البدل، يملك الخمس إذا قلنا بالخمس، أو يملك مجهول المالك إذا قلنا بأن المال الذي كان فيه قبل الخمس هو مجهول المالك لأنه الآن دفع خمسه بحسب الحقيقة. وهو أدلة التحليل بالخمس لا يختص بما إذا كان هذا المال الذي هو حلاله لا ينقله إلى غيره، حتى لو نقله إلى غيره عندما يدفع خمسه بدلا عن ذلك الحرام يكون بحسب الحقيقة قد ملك تمام ذلك الحرام الذي كان للغير فيه. فلنتمسك بإطلاقات أدلة خمس التحليل حتى لما إذا نقل حلاله إلى الغير وإلى تصرف في المال المختلط بالحرام، نتمسك بإطلاقاتها ونثبت أنه بعد النقل أيضا لو دفع ذاك الخمس الذي كان يجب عليه أن يدفعه في مقام التطهير وتحليل الحرام المختلط بالحلال، كما لو كان قبل أن يبيع لو كان يدفع الخمس كان يحل له كل ذاك الحلال الذي كان في ذلك المال على إجماله، كل ذلك الحرام الذي كان في ذلك المال يملكه. كذلك لو يدفع هذا الخمس بعدما تصرف تصرفا ناقلا في المال المختلط حينئذ يملك إذن ذلك الحلال سواء ذلك الحرام، سواء كان الحرام خمسا أو كان الحرام مجهول مالك يملكه، فيكون مصداقا لمن باع ثم ملك، من باع فضولة ثم ملك فيقع عنه فيكون البدل كله له. وبهذا يعرف أن هذا الوجه أيضا وهو الإمضاء لا يتم، بمعنى أنه لا يتم في تمام الفروض، ولا يمكن أن يقال بأن من انتقل عنه هذا المال الذي كان فيه حرام مجبور على أن يدفع خمس البدل، بل يمكنه أن يجتزئ في مقام الوفاء بدفع خمس المال المختلط بالحرام، لأنه بدفع خمسه سوف يكون مصداقا لهذه القاعدة، وحينئذ يكون البدل كله له، فلو كان أكثر من المبدأ حينئذ ينتفع. فلا يمكن إجباره بحسب الحقيقة، لا يمكن إجبار المتصرف في هذا المال بدفع قد يكون أكثر من خمس المبدل الذي هو المال المختلط بالحرام، بل يمكنه أن يدفع خمس المبدل وبذلك يملك، وإذا ملك حينئذ يكون البدل كله له. إذ لا وجه لرفع اليد عن إطلاقات أدلة التحليل لما بعد الانتقال ولما بعد التصرف في المال الذي فيه حلال وحرام، فإن تلك الروايات كانت تقول كلما دفع هذا صاحب الحلال خمس ذاك المال حل له ذلك الحرام، فهنا يحلله أيضا، وهذا التكليف إذا كان فعليا في حقه لكن لم يمتثله آنذاك الآن يمتثله، وبامتثاله يكون مصداقا لتلك القاعدة، فلا يمكن إجباره، يعني يمكن أن يجتزئ بدفع خمس المال المختلط بالحرام. هذه هي مهم الجهات التي ينبغي التعرض إليها في هذه المسألة، ومنه يعرف وجوه المناقشة فيما ذكروه في مقام التعليق على هذه المسألة، وكذلك فيما ذكره السيد الماتن أيضا من أنه للحاكم أن يمضي معاملته.
فيأخذ مقدار الخمس من العواب فإن ظاهره أنه في مثل هذه الحالة يجب على المتصرف أن يدفع خمس العواب إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، بينما لا يجب، يمكنه أن يدفع خمس المعوض الذي هو أقل قيمة فيندرج في تلك القاعدة ويملك البدل كله الذي هو أغلى قيمة من المبذل. وبهذا ينتهي البحث عن هذه المسألة. يوجد رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه ينقلها جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال: قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعاء، وقلة الاهتمام والعز. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده. هذه الرواية ينقلها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار صفحة 230. مطلوبات يعني ما يرغب إليه الناس ويستهدفونه في الحياة في هذه الدنيا الفانية أربعة أشياء، يعني رؤوسها وأهمها الغنى المال، والدعاء الراحة والحياة الهادئة والوديعة، قلة الاهتمام، الظاهر أن مقصوده حصول الإمام قلة الاهتمام، قلة الهام والغام والهموم والمشاكل، والعز الجاه والمقام والعزة والشأن. فأما الغنى يبين الإمام أن هذه الأمور الأربعة التي يريدها عادة كل إنسان ويطلبه في الحياة حتى إذا افترضنا أنها أمور جديرة بأن يطلبها الإنسان، إلا أنه يطلبونها من غير طرقها، يخطئون في مقام فهمها في مقام تطبيقها. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده. يتصور أن الأول يكون من خلال تحصيل المال وطلب المال والتعلق بالمال وكثرته، بينما كثيرا ما أو غالبا ما يكون بينما كثيرا ما وغالبا ما يكون الاهتمام والتعلق الشديد بالمال من موجبات الفقر بنفسه. وإن كان بحسب الظاهر يقال له غنيون، لكن نفس تعلقه بالمال يجعله بحسب النتيجة فقيرا في مقام الاستفادة من هذا المال وتكالبه على هذا المال، مضافا إلى أن نفس هذا التكالب في كثير من الأوقات يجعله يخسر هذا المال أيضا بدل أن يستحصله، أو فضلا من أن ينتفع به إذا استحصله. وأما الدعاء فموجودة في خفة الحمل، فمن طلبها في ثقله لم يجدها. الدعاء والراحة أيضا إنما يكون بأن يكون الإنسان حمله خفيفا، لا يتحمل مسؤوليات وأمور كثيرة وثقيلة، ولا يجعل نفسه في مصب وفي معرض هذه المسؤوليات وهذه المشكلات، بينما الناس يطلبونها في الثقل في التوجه والاهتمام بهذه المسائل فحين لا يجدونها. يشغل نفسه في الدنيا ويتجه إلى الأمور التي تؤدي إلى أن يضطر إلى أن يتحمل كثيرا من الأمور، سواء فيما يرجع إلى حياته أو وضعه العادي أو إلى وضعه الاجتماعي، فيكون ذلك مسلوبة ويؤدي إلى انسلاب الدعاء والراحة منه. بينما الناس عادة أيضا لا يتوجهون هذا التوجه، إنما يتكالمون حتى على هذه الأمور، يتكالمون على الاهتمام بهذه المسائل التي كثيرا ما توجب ثقلا لهم. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل، فمن طلبها في كثرته لم يجدها. أيضا كذلك الهم والغم، كلما ازدادت الأشغال والمسؤوليات والخصوصيات والحيثيات التي يطلبونها أيضا الناس عادة، بدل ما يجد بذلك اهتماما وقلة اهتمام وقلة هم، بتصور أن تحمله لذلك سوف يقلل من هذه الاهتمامات، بينما تكثر همومه وتكثر مصائبه ومشكلاته. هذه واضحة. مهم الفقرة الأخيرة: فأما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده. العز والشأن والمقام يتصوره الإنسان أنه يكون في خدمة المخلوقين، في خدمة أصحاب العز وأصحاب الوجاهة وأصحاب المقام، فيحاول أن يصل إلى عزه من خلال استعطاف العز واستجداء العز من ذي العز وذي الشأن وذي المقام من المخلوقين، بينما العز لا يطلب من خدمة المخلوق، وإنما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده. إذن فالإنسان الذي يريد أن يكون عزيزا واقعا لا بد وأن يطلب هذا العز من الله سبحانه وتعالى، ومن أداء تكاليف الله سبحانه وتعالى وخدمة خالقه، لا خدمة المخلوقين مهما كبر عزهم وكثر شأنهم ومقامهم وجاههم. نحن نقدم باعتبار أن هذه آخر ليلة من ليالي التحصيل، نقدم على تعطيل صيفي، والذي هذا التعطيل قد يستمر قرابة 3 أشهر. ينبغي للإخوان المؤمنين والطلبة والفضلاء أن يستفيدوا من هذه التعطيلات، لا يكون التعطيل بالنسبة إليهم تعطيلا حقيقيا وتعطلا من كل شيء، فإن الإنسان إذا كان عاطلا في عمله وفي أيامه إذن فهو الخاسر. نسميه تعطيل، لكنه ينبغي أن لا يكون التعطيل هنا بمعناه اللغوي، وهو أن الإنسان يصبح عاطلا في هذه الأيام، خصوصا مع هذه المسؤوليات الضخمة والكبيرة التي الآن تتوجه وتتوقع وتنتظر من كل روحاني ومن كل طالب علم ومن كل حوزوي. فالتعطيل تعطيل إضافي لا تعطيل مطلق، تعطيل الدروس الرسمية، تعطيل هذه الدروس، لا تعطل حقيقي في وضع الإنسان. هنا لا بد للإخوان أن يضعوا منهجا بشكل عام لأيام تعطيلهم، لكي لا يكون تعطيلا مطلقا وإنما تعطيلا إضافيا، تعطيلا للدروس وتحصيلا لأمور أخرى لا بد لكل فرد منا أن يحصلها بحسب الحقيقة، ولا يمكن أن يستغنى عنها، خصوصا إذا لاحظنا أن أيام التعطيل أساسا في الحوزات قد تساوي أيام التحصيل. إذا نلاحظ مجموع التعطيلات في بحر السنة، مجموع التعطيلات لعلها لا تقل عن مجموع أيام التحصيل والدراسة، فحينئذ ينبغي أن يكون هناك منهج للإخوة والأعزاء في أيام التعطيل، سواء تعطيل رمضان أو تعطيل الصيف أو تعطيل الصفر ومحرم أو تعطيلات الفاطمية، تعطيلات الأخرى التي على شكل عشرات، العشرة الفاطمية أو عشرة الصفر، أو على شكل حتى على شكل الخميس والجمعة أيضا الذي في كل أسبوع. ينبغي للإنسان أن يجعل منهجا لتحصيل آخر في هذه التعطيلات، لكي لا يكون هذا تعطلا حقيقيا لوضعه. والمهم المنهج الذي ينبغي أن يرسمه الإنسان بحسب الحقيقة يمكن تقسيمه إلى قسمين. قسم يرتبط بفلسفة بعض هذه التعطيلات التي ترجع إلى نوع من ممارسة الأعمال والخدمات الاجتماعية والتبليغية قبيل تعطيلات رمضان عادة يخرج فيه الفضلاء والروحانيون المناطق بعنوان التبليغ. قسم من هذا المنهج لابد أن يكون من خلال هذا التوجه باعتبار أن هذه هي فلسفة جملة من هذه التعطيلات، تعطيلات إنما عطل فيها البحوث الرسمية من أجل أن ينشغل الإخوان بأداء دور آخر اجتماعي، دور آخر تبليغي، دور آخر علمائي في المناطق التي يمكن لهذا الإنسان أن يقوم فيها بهذا الدور. قسم من هذا المنهج لابد وأن يشغل بهذا النحو من الترتيب والمسؤوليات. وقسم آخر من التعطيلات ليست من هذا القبيل، من قبيل تعطيل الصيف، فإن تعطيل الصيف ليس موسما تبليغيا ولا موسم معين، ليست فلسفة هذا التعطيل وحسب فهمي أن هذا الموسم هو موسم التبليغ مثلا، وإنما فلسفته أنه في الصيف الهواء حار والجو حار لا يمكن إدامة التحصيل بذلك الشكل. حينئذ في هذا النوع الثاني من التعطيلات ينبغي للإخوان أن يضعوا منهجا أيضا تحصيليا لأنفسهم، لكن أخف من المنهج العام وبنحو يناسب مع عدم التواجد المستمر في المكان في مكان معين ومع أستاذ معين ومع في ساعة معينة وكتاب معين. هذه التحصيلة، هذه التعطيلات اللي من النوع الثاني من المفروض أن توضع لها مناهج تحصيلية، لكن تحصيل في التعطيل، وهذا أمر كان يهتم به العلماء السلف الأسلاف من العلماء على الأقل في النجف، كان يوجد اهتمام خاص من قبل العلماء باستغلال فرص التعطيل من النوع الثاني في وضع دروس أو تحصيلات علمية على شكل دروس، على شكل مباحثات، على شكل مطالعات، على شكل كتابات. وكثير من الأمور كانوا يستطيعون أن ينجزوها بحسب الحقيقة في مثل هذه التعطيلات إنجازا مهما قد يكون كان يفوق على بعض الإنجازات في أيام التحصيل من خلال وضع مثل هذا المنهج. وحينئذ في تصوري أنه ينبغي أن يهتم أيضا بهذا الجانب قبل الإخوان، خصوصا وأن اليوم توجد مجالات كثيرة من التحصيل في الأمور والمعارف غير الرسمية في الحوزة بشكل دروس. هذه الأمور أصبحت ضرورتها اليوم أوضح بكثير وأكثر إلحاحا مما سبق. قد يكون في السابق لم يكن يحس بضرورة أن يكون الروحاني مثلا مطلعا على النظريات والآراء والشبهات التي طرحتها الفلسفة الحديثة مثلا المادية. سابقا لم يكن في العالم شيء اسمه المادية الديالكتيكية، حتى في زمن الشيخ الأنصاري يفكر الشيخ الأنصاري بكيف يدافع عن الإسلام في قبال نظريات هؤلاء القائلين بالديالكتيك والقائلين بالتفسير المادي للتاريخ. لكن اليوم أصبحت هذه التيارات وهذه الاتجاهات اتجاهات معاشة في العالم المعاصر، وهناك دول وهناك جماعات بشرية وهناك حضارات قائمة على أساس هذه المفاهيم وهذه التيارات، وهي اليوم غالبة على الإسلام وعلى الدول الإسلامية وتعتبر نفسها هي الرائدة أصلا للبشرية، هي المتقدمة في مقدمة الحضارة المعاصرة، وأن المسلمين والإسلام أمور متخلفة منتهية زائلة قديمة خرافة. هذا في جانب وهكذا هذا جانب الفلسفة، أفكار الفلسفية، أفكار اقتصادية اجتماعية سياسية كثيرة مطروحة الآن على الساحة الفكرية والساحة السياسية والاجتماعية، وهي بحسب مظهرها وشكلها وادعاءاتها وأصحابها وروادها ومعتنقيها والدول التي من ورائها كثير أعظم بحسب الشكل وتفوق الإسلام بحسب المظهر والشكل والدعاية والإمكانات والكتب والمؤلفات. اليوم أيضا العالم وضعه وضع منفتح بعضه على بعض، ليس من قبيل العالم القديم. الأفكار كلها أيضا غزت العالم الإسلامي ودخلت في داخل العالم الإسلامي. أيضا يوجد كثيرون يؤمنون بهذه الأفكار، يحملون هذه الأفكار بمراتب مختلفة من الإيمان أو الحمل أو التأثر والالتقاط لهذه الأفكار. من أهم مسؤوليات العالم اليوم أن يكون مطلعا على هذه الأفكار وكيفية دحضها ونقدها وتزييفها وتوضيح نقاط الضعف فيها. وهذه الأمور أيضا ليست من الأمور التي يتصور الإنسان أنه خوف، أمور واضحة. إحنا عندما نحقق في المعنى الحرفي ونحقق في سهلة وبسيطة لنا نستطيع أن نتغلب عليها، ليس كذلك. أيضا بحاجة إلى على الأقل جهد في مقام فهم كلمات هؤلاء وفي مقام الاطلاع الكامل والدقيق على خلفيات هذه الأفكار وهذه التيارات الفكرية والحضارية الحديثة، وأيضا في مقام الدفاع عن الإسلام وفي مقام دحض هذه الأفكار أيضا لا بد من الجهد، جهد لا يقل عن كثير من الجهود العلمية والفكرية الأخرى التي بحاجة إلى إما أن يدرس الإنسان هذه الأمور أو يباحث على الأقل، يطالع، يتأمل، يكتب، يجهد على كل حال، وليس شيئا يستطيع أن يحصل عليه من خلال مطالعات جنبية سطحية جانبية أو سطحية كما يطالع الجرائد مثلا، خصوصا فيما يرجع إلى الجوانب القانونية والجوانب العلمية الاجتماعية. فإنه مثلا وما يرتبط أفرضه بالأنظمة الاقتصادية، بالأنظمة الاجتماعية، بالتفسير القضايا التاريخية، هذه مسائل بحسب الحقيقة ليست بعلوم كعلوم من الأخرى التي نحن من دون التحصيل والتلقي من الأستاذ أو من ذوي الخبرة لا يمكن الاطلاع والاستيعاب لها، تلك أيضا من هذا القبيل، بحيث يكون أقل مستوى من الجهد الذي لابد أن يضعه الإنسان في هذا المجال أقله المطالعة والمباحثة. إذا كان يرى نفسه مستغنيا من أن يدرس جملة من هذه المسائل، على الأقل على مستوى المباحثة والتباحث والبحث في هذه المسائل بشكل جدي وحقيقي. فرضوا في مقام من يريد أن يطلع على النظريات الاقتصادية اليوم، الأنظمة الاقتصادية الموجودة، ويقارن بينها وبين ما في الإسلام من النظريات الاقتصادية، هذا لا يمكن أن يستسهل القضايا يقول خب أنا أطالع الجرائد وأطالع المسائل أفهم هذا، وإنما يحتاج إلى أن على الأقل يضع لنفسه يلتزم ويلزم نفسه مع بعض إخوانه أن يباحث بعض الكتب التي ألفت في هذا المجال من قبيل فروض الكتاب الذي وقع ملأ في خلأ كبير كان وفراغ كبير كان يعيشه الفكر الإسلامي في هذا المجال، كتاب اقتصادنا مثلا، فينظم في أيام التعطيل الذي هو من هذا القبيل من التعطيل مباحثة في هذا الكتاب أو في كتاب كتب الفلسفة أو في المعارف الأخرى التي يحتاج إليها. المعارف القرآنية بحسب تصوري اليوم من المعارف التي يغفل عنها الحوزة ويغفل عنها العلماء، غفل عنها مدة طويلة بحسب الحقيقة، بحيث لولا ما قام به السيد العلامة السيد الطباطبائي رضوان الله عليه من تأليف هذا كتاب الميزان لعله كانت في وصمة في تاريخ في جبين الفكر الشيعي المعاصر في ما يرجع إلى المرتبة القرآن الكريم. هذا السيد الجليل الله وفقه فملأ هذا الفراغ بهذا الشكل الجيد الممتاز. ينبغي أن هذا الشيء ينزل أيضا إلى سائر الناس، إلى سائر العلماء، وهو قام بخطوة كبيرة جدا على مستوى كفرد وفي ذاك الوسط الذي أيضا كان يعيش. الخطوة خطوة جبارة وكبيرة، إلا أن هذه الخطوة لابد قابلة للتطوير والتمديد والتوسعة والاستفادات الأخرى التي يمكن أن تتحقق. أمثال هذه المجالات التي هي كثيرة جدا كثيرة والحاجة إليها ماسة، خصوصا بعد قيام الوضع الإسلامي والثورة الإسلامية التي أصبح العلماء في معرض امتحان عسير وفي معرض مواجهة لحاجات ملحة اجتماعية وفكرية وثقافية في الجامعات، في المراتب والمسؤوليات في الدولة، في مسائل أخرى. لابد أن يكون هناك اهتمام بكل هذه المجالات من خلال وضع منهج لأيام التعطيل. الإنسان يستطيع من خلال هذا المنهج بالتدريج إلى جانب ما يقوم به من تحصيل رسمي فقهي أصولي في أيام التحصيل، أيضا في هذا النصف الثاني من عمره أو الربع السنة التي هي من هذا النوع من التعطيل، تعطيل صيفي وأمثال التعطيل الصيفي، على الأقل يستفيد في هذه المجالات، وإلا سوف يكون عالما لا يستطيع أن يتحمل مسؤوليات وتكليف الشرعي في هذا الزمان. قد يكون عالم بالمسائل التي في بعض القرى وبعض الأرياف يستطيع أن يجيب على المسائل الشرعية الفرعية الفردية، لكن لا يستطيع أن يؤدي دور العلم ودور العالمية ورسالة الحوزة والروحانية بالشكل الذي الآن تنتظره المجتمعات البشرية، تنتظره الناس، تنتظره الأمة، تنتظره الأعداء والأصدقاء معا بحسب الحقيقة من رجل الدين. لابد من وضع منهج. طبعا هذا يعني قضية ربما تكون أكبر من قدرة شخص أو شخصين أو جماعة أو جماعتين، يعني ينبغي الجهات المسؤولة في الحوزة تفكر تفكير أساسي في هذا المجال، كما أشرنا في بحث من أبحاث سابقة. لأنه على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك كله. الحوزة ما لها يجي برنامج مرتب لأيام التعطيل، وإنما تعطل للتعطيل فقط، ولا تهتم بهذا الجانب مع الأسف ذاك الاهتمام اللازم واللائق. على الأقل الإنسان هو لا يجعل من عمره فرطة، ولا يجعل عمره هكذا يذهب سدى ويذهب في بلا استفادة في أيام التعطيل، فيوضع مناهج في كل تعطيل واحد يحاول أن يملأ فراغه بجانب من هذه الجوانب. وبالتدريج هو إذا وقع في هذا الاتجاه بحسب تصوري يستطيع أن يجد الطريق الذي سوف يصل به إلى الكمالات، على الأقل يتشخص له كيف يصل وكيف يمكن الوصول إلى ملء هذه الفراغات التي الآن نحن أحوج ما نكون إلى ملئها واقعا فكريا واجتماعيا وسياسيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق العاملين والعلماء جميعا في أن يؤدوا ما عليهم من المسؤولية الضخمة الكبيرة في مثل هذه الأيام. وغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.